إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحن في أيام فاضلة، أيام العشر الأول من ذي الحجة التي فضلها الله عز وجل على غيرها من الأيام، وجعل لها ميزة على غيرها من الأيام، وقد أقسم الله عز وجل بها في كتابه، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. قال المفسرون من الصحابة والتابعين وغيرهم إن الليالي العشر المقصود بها هنا هي ليالي عشر ذي الحجة. قال ذلك ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف من الصحابة وغيرهم. نعم أيها الناس، وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعلومات ثبت عن ابن عباس وغيره أنها عشر ذي الحجة. ومما يدل على فضل هذه الأيام ما رواه البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه، وهذا لفظه، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذا الحديث العظيم يبين لنا فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فضل العمل في هذه الأيام، وأن للعمل في هذه الأيام ميزة على العمل في غيرها وإن كان جهادا في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله في غير هذه الأيام لا يفضل العمل الصالح في هذه الأيام إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، حيث أنه قتل، خرج بنفسه فلم يرجع بها بل قتل، وخرج بماله ولم يرجع أهله من ذلك شيء. نعم أيها الناس، فهذا يدل على أن لهذه الأيام ميزة على غيرها. ما السبب في ذلك؟ ذكر العلماء أن السبب في ذلك أمور. الأمر الأول أنه اجتمعت فيها أمهات العبادة كالصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغير ذلك من الأعمال التي لا تجتمع في غيرها التي لا تتأتى في غيرها. ومن ذلك أيضا أنها اشتملت على يوم عرفة الذي هو من أفضل أيام السنة الذي صيامه لغير الحاج يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها. وهكذا أيضا ولأنه اشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر الذي فضله الله عز وجل على غيره من الأيام. فقد روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر الذي هو يوم الأضحى يوم النحر ثم يوم القر، ويوم القر هو ثاني عيد الأضحى يوم يستقر الحجاج في منى اليوم الحادي عشر من ذي الحجة. فمن أجل هذه الفضائل اجتهد سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في الأعمال الصالحة في هذه الأيام. فقد ثبت عن سعيد بن جبير كما رواه أبو كما رواه الدارمي بإسناد حسن أنه كان إذا دخل العشر الأواخر إذا دخل العشر الأول من ذي الحجة اجتهد اجتهادا عظيما لا يكاد أحد أن يقدر عليه على ذلك الاجتهاد اجتهاد عظيم في سائر الأعمال الصالحة يجتهد في هذه الأيام لأن العمل فيها أفضل من غيرها. نعم أيها الناس، فمما يستحب أن نجتهد فيه في هذه الأيام الصلاة، وذلك أن نبكر إلى بيوت الله عز وجل لأداء الفرائض الذي افترضها الله عز وجل علينا. فإن التهجير إلى المساجد فيه فضل عظيم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه. والتهجير هو التبكير إلى الصلاة. وهكذا أيضا لنكثر من النوافل نوافل الصلاة سواء في الليل أو في النهار. فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عليك بكثرة السجود أي الصلاة، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما. وهكذا أيضا مما يستحب أن نجتهد فيه في هذه الأيام الصيام لا سيما صوم عرفة الذي صيامه يكفر السنة الماضية والآتية، كما ثبت ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. فإنه يستحب صومه لغير الحاج استحبابا مؤكدا، وهكذا بقية التسع الأيام يستحب صيامها استحبابا مؤكدا كما ذكر ذلك النووي وغيره من أهل العلم لهذا الحديث الذي ذكر سابقا، وهو: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فإن الصيام يدخل فيها دخولا أوليا. وأما حديث عائشة عند مسلم أنها قالت: ما صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشر قط، فهذا الحديث حمله العلماء على أنه صلى الله عليه وآله وسلم ترك الصيام فيها خشية أن تفرض على أمته، فهو صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أن يعمل أعمالا إلا أنه يتركها خشية أن تفرض على أمته، وهذا من شفقته صلى الله عليه وآله وسلم على أمته كما وصفه الله عز وجل بذلك بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا للبر والتقوى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ومما يستحب لنا أن نجتهد فيه التكبير، فإن التكبير مشروع باتفاق العلماء في عيد الأضحى. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، وأهل الأسواق يكبرون حتى ترتج منى بالتكبير. وهكذا أيضا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يكبر في هذه الأيام بمنى، يكبر وهكذا خلف الصلوات، ويكبر على فراشه وفي فسطاطه وفي مجلسه وفي ممشاه. تلك الأيام جميعا كانوا يكبرون ويجتهدون في ذلك، لأن الله عز وجل قد قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فالله عز وجل قد شرع لنا التكبير في عيد الأضحى، والتكبير الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يبدأ من صبح يوم عرفة وينتهي بآخر يوم من أيام التشريق، من أيام التشريق وهو 13 من ذي الحجة. ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه بالإسناد الصحيح، وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذلك بالإسناد الصحيح، بل ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في يوم عرفة في حجة الوداع، منهم من يلبي ومنهم من يكبر، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا هو أصح الأقوال، ونقل هذا القول عن جمهور السلف من الصحابة والأئمة أن التكبير يبتدئ من صبح يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق، وأنه يستحب التكبير عقب كل صلاة، ويستحب التكبير المطلق، وأن يجتهد الإنسان في التكبير المطلق والمقيد. فإن التكبير في عيد الأضحى يشرع بعد الصلوات، وهذا هو التكبير المقيد، ويشرع كذلك نعم مطلقا، وهذا هو التكبير المطلق، بحيث أنه لا يتقيد بوقت معين بل يكبر في سائر الأوقات. فهذا من أفضل الأعمال التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. ولكن ما هو صيغة التكبير؟ ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم صيغ من التكبير، فقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالإسناد الصحيح أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. وثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أيضا بالإسناد الصحيح أنه كان يقول في العيد الله أكبر الله أكبر كبيرا. وأما الزيادة على هذا فإنه محدث، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم. ولا يشرع التكبير الجماعي الذي يصنعه كثير من الناس هداهم الله، فإن العلماء قد حكموا على التكبير الجماعي الذي هو بصوت واحد، بحيث يبتدئون سويا وينتهون سويا، ينتهون بصوت واحد ويبدأون بصوت واحد، فهذا قد حكم العلماء عليه بالبدعية. بالبدعية حكم العلماء على ذلك بأنه بدعة، لأنه لم يصنعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا صنعه الصحابة رضوان الله عليهم. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا أيضا مما يشرع، مما يستحب أن يفعله الإنسان في هذه الأيام الفاضلة، أن يضحي إن كان قادرا على الأضحية، فإنه يستحب له استحبابا مؤكدا أن يضحي، وبداية ذلك من بعد صلاة العيد، ونهايته إلى آخر يوم من أيام التشريق. فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه إلى أهله، ليس من النسك في شيء، ليس من النسك في شيء. وهكذا ينتهي وقت الذبيحة إلى آخر يوم من أيام التشريق. كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل أيام التشريق ذبح. ومما يجدر أن ننبه عليه، أن ننبه عليه في وقتنا هذا، بل كان ينبغي أن ننبه عليه قبل، وهو أن من أراد أن يضحي ودخل عشر ذي الحجة، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، كما ثبت في صحيح الإمام مسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشره شيئا. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.